هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
شريان الحياة، كيف نؤمن؟ بسألك لو كان معاك كتابك المقدس، واتمنى أنه يكون دايما معاك، وبدعوك أنك تفتح معايا رسالة روميا أصحاح 3. بشجعك أنك تكون بتطرح أسئلة وتقضي وقت مع الرب. أنا عارف أنه أسهل أننا نروح لحد تاني ونسأله ونستنى منه أنه يقدم لنا الإجابات، لكن لما تقضي ساعات كل أسبوع مع الله وكلمته، روح الله هيبتدي يكشف لك الأمور. دي مش مسيحية الوجبات السريعة تطلب وتخرج، لا، محتاجين نقعد قدام الكلمة وندرك اللي روح الله بيعمله في أرواحنا للأبدية. ده أمر مهم أننا نستثمر في وقتنا. ومن الأسباب اللي خلتني عايز أقدم السلسلة دي هي أني مقتنع أن في مجاعة فيما يتعلق ببشارة الإنجيل في الكنيسة، ومقتنع كمان أن معظم المؤمنين حتى اللي عاشوا في الكنيسة سنين ما عندهمش صورة كاملة للبشارة، ودي حاجة نقدر نشوفها في طريقة تقديم الوعاظ للبشارة في الأيام دي، سواء كان من خلال نبذ أو وعظات خلاصية. فالبشارة اللي بتتقدم هي عبارة عن أنه الله بيحبك وعنده خطة رائعة لحياتك. دي مش البشارة، ده كلام كويس فعلا، لكنه مش البشارة. في الواقع أعتقد أن معظم اللي بيعدي على أنه تبشير معاصر هو في الحقيقة مش البشارة بالمرة. كيث جرين كان ثوري في أيامه وقال: أنا مؤمن من كل قلبي أن يسوع كان هيبقى محرج من رسائل البشارة اللي بتتوعز النهاردة، والسبب الرئيسي أنها بتفتقد كل النقط المهمة اللي وعز عنها يسوع بنفسه. وعلشان كده اللي عايزنا نعمله مع بعض هو أننا نوصل لجوهر البشارة في الفقرة دي من رومية. رومية 3 من 21 ل 26 اللي قال عنها مارتن لوثر النقطة الأساسية في الكتاب المقدس كله، هي فعلا من أهم الفقرات في كتابنا المقدس، بل يمكن أهم فقرة في الكتاب المقدس كله، إنجاز إننا نقول كده يعني. هي فقرة مفتاحية، وبشجعك لو الأعداد دي مش محفورة في ذاكرتك أشجعك إنك تحفظها، لأنها فعلا بتقدم لنا صورة رائعة عن البشارة. في رومية 3:21 بولس بيكتب ويقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. دي البشارة بموضوعية. أنا حاولت أخد الحق اللي في رومية 3 اللي بيبتدي من عدد 1 وبيوصل لقمته من 21 ل 26 وأحطه في جملة بتوصف البشارة. بصراحة ترددت أعمل كده لأن مش الهدف أننا نقلص البشارة لمحتوياتها الأولية. في الواقع كل كلمة في الفقرة دي هي أشبه بقمة جبل جليدي تحتها كتير قوي، لكن من منطلق الاحتياج لتوضيح إيه هي البشارة خلونا نقرأ الجملة دي ونفصصها كده بناء على رومية 3. البشارة أو الأخبار السارة هي إن إله الكون العادل الرؤوف نظر من علا للناس الخطاء الميؤوس منهم وأرسل لهم ابنه يسوع المسيح الإله في الجسد علشان يحمل غضب الله تجاه الخطية على الصليب، وكمان يظهر قوته على الخطية في القيامة علشان كل اللي يأمنوا بيه يتصالحوا مع الله وللأبد. أنا مدرك إنها جملة مليانة ومش هداعي إنها جملة كاملة كمان، ولا إنها أفضل تعبير في الكتاب، لكن خلونا نتناولها بالتفصيل، لأني مقتنع إنك لو شلت أي جزء من الجملة دي يبقى بتقلل البشارة كقوة الله للخلاص. لأن كل جزء من الجملة دي مهم جدا. وخلونا نبتدي من البداية ونستخدم الجملة دي في فهم رومية 3 من 21 ل 26 لكن بتفصيل. خلونا نبتدي من مكان ما بولس ابتدى. ابتدى من عند الله، إله الكون العادل الرؤوف. في عدد 21 يبتدي بتعبير وأما الآن، جملة انتقالية معتمدة على اللي قاله قبلها، عكس اللي قاله قبلها. وعلشان نفهم رومية 3 من 21 ل 26 احنا محتاجين نفهم بولس كان بيتكلم عن ايه قبلها، قبل النقلة دي. بولس كان بيناقش حاجة من أصحاح 1 عدد 18، اكتبوا الشواهد لو مش لاحقين تفتحوها. في رومية 1:16 بولس بيقول في آية مميزة للرسالة: لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. وبكده بيمهد الساحة لعدد 18 واللي بيبدأ فيها إنه يشرح البشارة. المثير في الأمر إنه بيبتدي عدد 18 بتعبير غضب الله، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. وبولس هنا بيبتدي شرحه للبشارة من عند الله وخاصة الخليقة. الله بيعلن ذاته إنه الخالق. اللي عايزكم تشوفوه من رومية 1:18 ل23 هو ثلاث صفات لله بتمثل الأساس للبشارة. واحد، الله خالق، وده اللي بولس يبتدي من عنده، من بدء خلق العالم والله بيكشف عن ذاته إنه الخالق. وفي عدد 25 يتكلم عن إزاي إحنا بنعبد حاجات مخلوقة بدل ما نعبد الخالق المسبح للأبد. الله خلقنا، هو خلق كل واحد فينا، ونتيجة كده هو يملك كل واحد فينا. الله ليه حقوق الخلق على كل واحد مننا، ودي البداية اللي بولس بيبتدي منها، إنه الله خالق. تاني حاجة، الله عادل. الله عادل كقاضي وديان. وفي أصحاح 2 عدد 1 لغاية 16 نشوف دينونة وعدل الله بتتذكر كتير. فيقول من عدد 1 ويبتدي: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة، الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم، فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. ومن عدد 16 يقول إن ده هيحصل في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. ودي النقطة اللي بولس بيوضحها هنا، وهي نقطة مهولة لكل إنسان وعلى مر التاريخ. في يوم من الأيام الله هيدينك، الله هيدين كل واحد بيسمع الكلام ده، ودينونته هتكون عادلة، هيكون عادل بالكمال في اليوم ده، ودي مش حاجة كويسة زي ما نشوف في رومية 3 عدد 5. وفي العدد ده بولس يقول إن الله عادل في جلبه لغضبه علينا، وفي رومية 1 و2 بيربط غضب الله بعدله. الله عادل هيدين كل إنسان، الله خالق، الله عادل. تالت حاجة نشكر الله إن رومية مش بتسيبنا متعلقين، لأن تالت صفة نشوفها في أصحاح 3 عدد 21 اللي بتقول وأما الآن، عكس المذكور قبلها، حاجة مختلفة ظهرت على الساحة. مارتن لويد جونز بيقول إن الكلمتين دول هم أعظم كلمتين في الكتاب كله، وأما الآن فقد ظهر بر الله. وفي عدد 23 يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، لكن ده مش أهم عدد، أهم عدد هو 24 اللي بيقول فيه متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. تالت صفة الله رؤوف، ده البورتري اللي بولس رسمه لله من رومية 1 لرومية 3، إنه الله خالق، عادل، الله رؤوف. الله بيقدم رضا غير مستحق، بركة غير مستحق، كل دي صفات شخص الله. حافظوا عليها في أذهانكم لأنها صفات مفتاحية لفهم البشارة، الله خالق، عادل، رؤوف. بعدها نشوف مع بعض الجزء الثاني، إله الكون العادل الرؤوف نظر من علاه للناس الخطاة الميؤوس منهم. دي تاني حاجة هنشوفها من رومية 1:18 لغاية 3:20، نشوف وصف للإنسان، وللأسف هو مش وصف جميل بالمرة. في رومية 3:9-20 نشوف جزء من أقصى الاتهامات اللاذعة للبشرية والأصعب على مدار الكتاب المقدس. بولس هنا ابتدى يقتبس من العهد القديم في عدد 10 ويقول أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ده أنت وأنا. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. مفيش مجاملة في الكلام ده بالمرة. رومية 3:9-20 بتلخص لنا صورة للناس الخطاة الميؤوس منهم في عبارة واحدة في عدد 23، وهو بيقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. خلونا نشوف يعني إيه خطاة ميؤوس منهم من ثلاث جوانب. أول جانب معناها إننا اتمردنا على الله. رومية 1-3 بتتكلم عن ناموس الله اللي منحهولنا في كتابه المقدس، وناموس الله المكتوب كمان على قلوبنا. إحنا كلنا تعدينا على ناموس الله، كلنا كسرنا ناموس الله، اتمردنا عليه، كلنا أخطأنا. وفي تكوين 3 نشوف آدم وحواء في الجنة والله يقول لهم ما تاكلوش من الشجرة دي، كان إيه رد فعلهم؟ هو فاكر نفسه مين؟ إحنا نقدر نعمل اللي إحنا عايزينه، إحنا هناكل من الشجرة بغض النظر عن اللي الله قاله. اتمردوا على ناموس الله، اصدروا بسيادته على حياته. فكروا فيها كده، الله بيشاور لسحب العواصف فتروح له فورا، بيقول للريح دي هب هناك فتهب فورا، الله بيقول للمطر انزل هناك فينزل فورا، الله بيقول للجبال روحي هناك فتتحرك فورا، الله بيقول للبحار اقفي هنا فتقف وتطيعه فورا. مطرح ما قال، كل حاجة في الخليقة بتستجيب للخالق ده في طاعة فورية وطاعة كاملة. بعد كده ينظر للإنسان ويقول للإنسان يعمل إيه، لكن الإنسان بوقاحة يبصله بتحدي ويقول له لا لا لا، أنا عندي فكرة أحسن، أنت مش عارف أنت بتقول إيه. إحنا بنزدري بسيادة الله وبنتمرد عليه، ده معنى إننا نكون خطاط ميؤوس مننا، إننا تمردنا على الله. تاني جانب، انفصلنا عن الله. كلنا أخطأنا وأعوزنا مجد الله في العهد القديم. نشوف إن مجد الله كان مرتبط بحضور الله، بملء حضوره. وفي روميا نشوف إنه بقى يعوزنا مجد الله، يعوزنا حضور الله المجيد، حضوره البهي. إحنا اتقطعنا وانفصلنا عن الله. طيب نرجع تاني مع بعض لتكوين 3. آدم وحواء عايشين في شركة كاملة مع الله، ولما دخلت خطية واحدة الصورة اتكسرت الشركة. لا، دي اختفت، ما عادش بقى في شركة كاملة مع الله. محتاجين حضور الله وأعوزنا مجده. محتاجين ندرك الأمر ده كويس. لما تسمع تقديم البشارة دلوقتي هتسمع ناس بتتكلم عن الخطية فيقولوا: هل سبق وكذبت قبل كده؟ يبقى أنت أخطيت. هل سبق وعملت حاجة غلط قبل كده؟ يبقى أنت في مشكلة، أنت أخطيت. المشكلة مش إنك عملت حاجة غلط، ارتكاب الغلط ده نتيجة ثانوية، لكن المشكلة الحقيقية هي إنك في جوهر كيانك بقيت منفصل عن الله، اتقطعت عنه. هي دي المشكلة، مش إننا غلطنا، مش إننا عملنا حاجات غلط، ومش إننا أخدنا قرارات غلط. لا، المشكلة إن انفصلت واتقطعت عن الإله اللي خلقني، بعدت عن مجده. ونتيجة كده جه الحق التالت، اتمردنا على الله وانفصلنا على الله. وتالت حق، وبقينا أموات بدون الله. روميا 6:23 تقول لنا أجرة الخطية هي موت. وروميا 3:19-20 نشوف ده حقيقي قدامنا: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. إحنا بسبب خطيتنا بنقف قدام الله، مفيش حاجة نقدر نقولها أو نعملها، بنقف قدام الله كمتمردين على ناموسه وكمنفصلين عنه وأموات من غيره. أموات بدونه مفيش حاجة نقدر نحن نعملها، مفيش حاجة نقدر نعملها ترجعنا للحياة تاني. دكتور في الوعظ زمان كان بياخد الطلبة بتوعه كل ترم المقبرة، كان بيبص لهم واحد واحد ويتحداهم إنهم يتكلموا على القبور اللي قدامهم وينادوا الأموات اللي فيها للحياة من تاني. كان واحد واحد فيهم يحاول، وطبعا واحد واحد يفشل. بعدها كان بيبص لهم ويفكرهم: لما تكلم اللي ما يعرفش المسيح، مهما كانت فصاحة عظتك، مهما كانت دعوتك حارة، مفيش حاجة كلماتك تقدر تعملها علشان تجلب حياة بعيد عن روح الله. الناس أموات في الخطية، ما ينفعش يحيوا تاني إلا بروح الله. لو أنت ميت، إيه اللي تقدر تعمله علشان تعيش؟ ولا حاجة، مفيش حاجة بالمرة تقدر تعملها. وهو ده المقصود، مستحيل إنك تتنقل من الموت للحياة بناء على حاجة أنت تعملها. ودي الصورة اللي بولس بيقدمها لنا هنا. إحنا تمردنا على الله، انفصلنا عنه، بقينا أموات بدون الله. وهنا نشوف الفرق بين البشارة الكتابية والبشارة المعاصرة، لأن البشارة المعاصرة بتقول الله بيحبك وعنده خطة رائعة لحياتك، لكن البشارة الكتابية بتقول أنت عدو لله، وفي حالتك دي أنت ميؤوس منك وميت في خطيتك. الكلام ده مش هيروج لبيع كتب كتير، مش هتجذب بيه جموع كتير، بس هي دي البشارة. وهنا حابب نقف ونبص على أول جزئين في جملتنا: إله الكون العادل الرؤوف نظر من علال الناس الخطاء الميؤوس منهم. لما نقرأ الجزئين دول مع بعض بنشوف موقف متوتر. لو ما أخدناش بالنا من التوتر ده يبقى بكده بيفوتنا جوهر البشارة. إله الكون العادل الرؤوف، إحنا الخطاء الميؤوس منهم. الاتنين مش ماشيين مع بعض. وهنا نشوف المعضلة اللي روميا 3:21-26 تحطها قدامنا. الإله العادل الرؤوف يعمل إيه مع خطاة ميؤوس منهم؟ أعتقد أننا مش حاسين بالتوتر اللي في الموقف ده، علشان كده خلونا نشوف أمثال 17. عايز أوريكم عدد محتاجين تعلموا عليه في كتبكم المقدسة. العدد ده هيورينا التوتر هنا. أمثال 17-15 يقول: مبرئ المذنبة ومذنب البريئة كلاهما مكرهة الرب. العدد ده بيقول إن الله بيكره تبرئة المذنب، الله بيكره تبرير الشرير، ده مكرهة لله إنه يبرر الشرير. ده اللي كلمة الله بتقوله، لكن مش هو ده جوهر الخلاص؟ إحنا لسه قايلين إن أنتم وأنا واقفين قدام الله إيه؟ مذنبين. ورومية 3:20-26 بتقول إن الله بيبررنا، لكن إنه يبرر الخطاة الأشرار دي مكرهة لذاته. طب إزاي الله يعمل حاجة وهي مكرهة ليه؟ هنا نشوف توتر الموقف، وده السؤال اللي الكتاب المقدس بيطرحه علينا: إزاي الله يكون عادل ورحوم؟ إزاي الله يكون حتى رؤوف مع الخطاة لو هو عادل يعني؟ وده اللي بيتكلم عنه عدد 25: إمهال الله على الخطايا السالفة. وهنا بيتكلم عن العهد القديم. في العهد القديم بنشوف ناس بتخطي، صحيح دينونة الله بتتشاف في طرق مختلفة، لكن الله عمره ما سكب دينونة كاملة على الخطية في العهد القديم. صمويل الثاني 12، نثان النبي يواجه داود ويقول له: أنت زنيت مع بثشبع وقتلت جوزها. واجه داود الملك بالزنا والقتل كمان، وسأله: أنت ليه احتقرت الرب؟ فداود رد وقال: أخطأت إلى الرب. نثان رد عليه: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك. شايفين المعضلة هنا؟ زنا وقتل عدوا كده بكل بساطة على إله قدوس. إزاي بقى الله يكون عادل ورؤوف؟ لو في زماننا قاضي برأ مجرم متهم بالزنا والقتل هنشيله من منصبه فورا، لأن دي مش عدالة، مش صح؟ شايفين إزاي شخص الله ومجد الله مهدد هنا في البشارة؟ دلوقتي مش بنسمع السؤال ده كتير: إزاي الله يكون رؤوف مع الخطاة؟ طب خلونا بقى نكون صراحة، محدش مننا بيقلق من نومه ويفكر إزاي الله يكون رؤوف مع الخطاة؟ على العكس، إحنا بنوجه صباع الاتهام لله: يا رب إزاي تعاقب الخطاة؟ إزاي تخلي ناس تروح الجحيم؟ بنوجه صباع الاتهام لشخص وبنسأله إزاي يقدر يعمل كده، لكن الكتاب المقدس يعمل العكس. ده لأن الكتاب بينظر للعالم من منظور متمحور حوالين الله، في حين إحنا بننظر للعالم بمنظور متمحور حوالين الإنسان. الكتاب مش بيسأل إزاي الله يقدر يعاقب الخطاة، إنما بيسأل إزاي الله يسمح لمتمردين إنهم يدخلوا السماء، إزاي الله يحافظ على مجده ويسمح للي قللوا من مجده يدخلوا السماء. ده فعلا التوتر اللي بيواجه البشارة. إزاي الله يظهر كل صفاته دي مع بعض: قداسته ورحمته، غضبه ومحبته، عدله ونعمته؟ إزاي الله يظهر كل ده؟ والإجابة: إله الكون العادل الرؤوف نظر من علال الناس الخطاة الميؤوس منهم وأرسل لهم ابنه يسوع المسيح الإله في الجسد علشان يحمل غضب الله تجاه الخطية على الصليب ويظهر قوته على الخطية في القيامة. يسوع هو الحل الوحيد لحل التوتر ده. مفيش فلسفة دينية تانية تقدر إنها تخفف التوتر ده، وحده يسوع هو اللي يقدر. طب إزاي؟ حياة يسوع بتظهر بر الله، حياته بتظهر بر الله. بنشوف البر في كل أجزاء رومية 3:21-26. وافتكروا السياق في الجزء ده: إحنا كسرنا الناموس. محتاجين حد ما كسرش الناموس، محتاجين حد يقدر يتمم الناموس، ودي بالظبط الصورة اللي بنشوفها في يسوع، لأنه الله الحال في الجسد اللي بيطيع الناموس بالتمام، وبيعمل كده لأنه الله بالكامل وكمان إنسان بالكامل. الله بالكامل وإنسان بالكامل، ده الأمر المفتاحي هنا. للأسف لو دورت في النبز والوعظات التبشيرية بتاعت زماننا مش هتلاقي فيها لاهوت وناسوت المسيح مذكورين، كما لو كنا شايفين الموضوع ده يعني مش مهم كفاية. لكن الواقع يا أعزائي أن يسوع لو ما كانش إنسان بالكامل ما كانش هيقدر يحس بيك وبيا، ولو ما كانش الله بالكامل ما كانش هيقدر يتحمل الثقل الإلهي للخطية. كان لازم يبقى الله بالكامل وإنسان بالكامل. ده التعليم اللي يفصل المسيحية ببشارتها الحق عن البشائر الطائفية الزيفة، وده اللي بيفرق المسيحية عن الإسلام، ده اللي بيفصل المسيحية عن البوذية. مهم جدا إن يسوع يكون إله بالكامل وإنسان بالكامل. لكن الواقع المحزن هو أني لو طلبت من المؤمنين اللي سمعيني أنهم يوروني فين في الكتاب المقدس ادعى يسوع أنه هو الله، معظمنا هنرتبك ومش هنعرف نفتح أي جزء من كتاب، ودي حاجة مؤلمة. لكن ده جوهر البشارة، حياته هويته بتظهر شخص الله وبر الله بالكامل. كمان موت يسوع بيرضي غضب الله، وهنا نوصل لقمة البشارة. عدد 25 يقول عن يسوع قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. الله قدم يسوع كفارة. هنا بيستخدم تعبير كان مستخدم مع الذبائح الحيوانية اللي كانت بتتقدم ككفارة، زي ما بنشوف مثلا في لويين 16 في العهد القديم. الصورة هنا هي لله بيقدم يسوع باعتباره اللي ممكن يحول غضب الله ويغفر الخطايا، زي ما دم حيوان في لويين 16 كان بيحول غضب الله. كذلك الله قدم يسوع ذبيحة كفارية، الوحيد اللي يقدر يحول غضبه تجاه الخطية ويغفر الخطايا. ده أمر محوري محتاجين نتأكد إن إحنا فاهمينه كويس. خلونا نفكر في الأمر. إيه في موت المسيح على صليب خشب يخليه يدفع تمن كل خطايانا وخطايا كل اللي هيؤمنوا بيه؟ إزاي موته على الصليب يقدر يعمل كده؟ ركزوا معايا كويس في اللي هقوله دلوقتي. إحنا ما نلناش الخلاص عن خطايانا لأن يسوع تم اتهامه ظلم واتحكم عليه بالموت. ما نلناش الخلاص عن خطايانا لأن الجنود الرومان دقوا مسامير في إيدين ورجلين يسوع. كمان ما نلناش الخلاص عن خطايانا بسبب كل الحاجات المتعلقة بالصلب اللي الوعاظ بيحبوا يعظموا من شأنها. ما نلناش الخلاص عن خطايانا بسبب إكليل الشوك على راس يسوع ولا الحربة اللي اتضربت في جنبه. مش ده اللي بيخلصنا، مش ده اللي كان مخوف يسوع وخلى عرقه دم في البستان، مش ده اللي كان معذب يسوع. تفتكروا اللي مر بيه في البستان كان بسبب خوفه من صليب خشب، خوفه من مسمار روماني، أو خوفه من الصلب نفسه؟ لو فكرنا فيها هنلاقي في تاريخ المسيحية رجالة وستات ملهمش حصر قدموا حياتهم، بعضهم مات بطرق مرعبة جدا. كان في مؤمنين في القرن الأول مش بس اتصلبوا على صليب، لكن كمان كان بيتولع فيهم النار وهم مصلوبين. كانت أجسادهم بتبقى مشاعل بتنور الطريق للناس اللي بتمر. معظمهم كانوا بيرنموا على صلبانهم، وفي الهند مؤمن سلخوا جلده وهو حي، وهم بيسلخوا جلده وهو حي كان بيقول للي بيضطهدوه أنا بشكركم أشكركم، شيلوا عني ردائي العتيق، قريب أنا هلبس رداء بر المسيح. وزوجة كريستوفر لاف كتبت له وقالت النهاردة هتلبس توب عرسك، هيفصلوا عنك راسك الجسدية لكنهم عمرهم ما هيقدروا يفصلوك عن رأسك الروحية المسيح. وفي طريقه للمقصلة مراته كانت بتسقف له وتشجعه وهو كان بيرنم عن المجد. تفتكروا دول كانوا أشجع من المسيح في البستان؟ يسوع ما كانش العرق طالع من مسامه دم علشان خايف من صليب روماني خشب. اسمعوا قال إيه في البستان؟ يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. الكأس ده ما كانش صليب خشب ولا مسمار. لما ترجع للعهد القديم تشوف أشعياء 51 بيتكلم عن كأس مملوءة بخمر غضب الرب، وفي أرميا 25-15 كأس مملوءة بسخط الله وفي رؤيا 16-19 كأس خمر سخط غضب الله. دي الصورة اللي بنشوفها في الكتاب المقدس للكأس. الكأس هي صورة لغضب الله، سخط الله. اللي بيخلصنا مش مسامير اتدقت في ايدين ورجلين يسوع، واللي بيخلصنا مش اكليل الشوك اللي اتحط على راسه، لا، اللي بيخلصنا ان غضب الله كلي القدرة سكب كسيل جارف على يسوع المسيح. في وعاظ بيقولولنا عن الله حول وجهه لانه ما تحملش يشوف الجنود بيضطهدوا ابنه. لكن مش ده السبب ان الله حول وجهه. الله حول وجهه لأنه شاف خطيتك على ابنه يسوع. كل الغضب البار المقدس والبغض البار المقدس تجاه الخطية، واللي المفترض يتوجهه ناحيتك كخاطي وناحيتي كمان أنا كخاطي، فجأة وفي لحظة اتسكبوا على ابنه الوحيد. أنت قلت بغض؟ آه بغض. الله بيحب كل ما هو بار وقدوس، وبنفس القدر بيكره كل ما هو عكس ده. أعزائي، إحنا بقى العكس ده. في اللحظة دي الله سكب سخط غضبه، بحسب تعبير الكتاب سكب سخط غضبه على ابنه. حد من الوعاظ وصف الأمر ده وقال الأمر أشبه بكونك واقف على بعد 100 متر من سد ارتفاعه 10,000 كيلو وعرضه 10,000 كيلو ومليان لآخره بالمية، وفي لحظة السد يختفي والمية تندفع ناحيتك، وفجأة قبل ما المية توصلك الأرض تنشق وتبلع المية لغاية آخر نقطة وتسيبك واقف في مكانك. أحبائي، على الصليب يسوع المسيح أخذ كاس غضب الله وشربها لآخر نقطة، ولما خلص آخر نقطة حول الكاس وقال قد أكمل، قد أكمل. موت يسوع أرضى غضب الله، ودي أخبار سارة جدا. ربنا يساعدنا ما نرخصش الأخبار السارة دي. حياته أظهرت بر الله، موته أرضى غضب الله. شكرا لله إن الأمر ما انتهاش لغاية هنا. قيامة يسوع برهنت على قوة الله. على الصليب يسوع برأ شخص الله. على الصليب يسوع أظهر إزاي عدل الله ونعمته اجتمعوا، ومن هنا نشوف إزاي يسوع خفف حدة التوتر. على الصليب يسوع برأ شخص الله، وفي القيامة الله برأ حياة يسوع المسيح، أقامه من الموت وأظهر إزاي واجه الموت وغلبه، غلب القبر، غلب الخطية. قيامة يسوع بتبرهن على قوة الله. دي البشارة. إله الكون العادل الرؤوف نظر من علال الناس الخطاء الميؤوس منهم وأرسل لهم ابنه يسوع المسيح الإله في الجسد علشان يحمل غضب الله تجاه الخطية على الصليب، وكمان يظهر قوته على الخطية في القيامة، علشان كل اللي يأمنوا بي يتصالحوا مع الله. هنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل في الحلقات اللي جاية، لكن دلوقتي يكفي ندرك ثلاث حقائق عن إزاي بر الله بيتخصص لنا بناء على رومية 3:21-26. أول حق، الله هو مانح البشارة. إزاي البشارة تبقى واقع في حياتك؟ الله لازم يمنحها. سمعت مرتين عدد 24 اللي بيقول فيهم متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، ويكمل ويقول ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. الأمر بالإيه؟ بالإيمان. وده معناه إن الله هو اللي بيدي. الأمر مش معتمد على اللي أنت بتقدمه، لأن الله هو اللي بيمنح البشارة. في عدد 24 بيقول متبررين مجانا بنعمته، تعبير مذهل جدا. مجانا بنعمتي يكاد يكون تكرار. مجانا يعني عطية، والنعمة عطية، هي عطية فعلا. هنا بولس بيوضح حاجة، إن الأمر بدون تمن بالنسبة لك، بدون سبب فيك. الله ما شافش حاجة فيك أو فيا خليته يقول أنا محتاج أقدم لهم خلاص. الأمر كان بالكامل وبالتمام مبادرة من الله، متبررين بنعمتي. خلونا ناخد حصة نحو سريعة. الفعل هنا متبررين ده فعل مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ أفكركم، الفعل المبني للمعلوم هو لما تعمل حاجة، أنا أمنحك حاجة، يبقى أنا الفاعل. الفعل المبني للمجهول هو لما حاجة تتعمل فيك، أنا اتمنحت حاجة. في رومية 3:24 يقول إيه؟ متبررين مجانا بنعمته. هل ده مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ فعل متبررين هنا مبني للمجهول. هنا مش بيقول مبررين أنفسكم، ده مش فعل، أنتم اللي هتقوموا بيه. أعزائي، في ناس متخيلة إن في لستة محتاجين يعملوا اللي فيها علشان يقدروا ياخدوا الخلاص، لكن مفيش لستة بالشكل ده. أنت مش بتبرر نفسك، وحده الله اللي يقدر يبررك. ما تقدرش تخلق الأمر ده، ما تقدرش تخليه إنه يحصل، لأنه وحده الله اللي بيقدر يعمله فيك. ده شيء بيتعمل لك، الله هو اللي بيعلنك بار. محدش بيدخل محكمة ويقول للقاضي ما تقلقش من القضية دي لأني أنا بريء. القاضي هو اللي بيعلن الإعلان ده، الله كمان هو اللي بيعلن الإعلان ده، هو الفاعل، هو مانح البشارة. تاني حاجة، الله هو عطية البشارة. الله مش بس مانح البشارة لكنه كمان عطية البشارة. طيب حد يسأل يعني إيه الله عطية البشارة؟ فكر كده فيها معايا. الله بيعلنك بار. بر الله اللي بيتأكد عليه في رومية 3:21-26، والله بيقول إنه بيمنحنا بر. في كورنثوس الثانية 5:21 يقول لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. ليه؟ لنصير نحن بر الله فيه. وفي البشارة الله بيمنحنا إيه؟ بيمنحنا نفسه. وعلشان كده قال إن المؤمنين بيسوع بيتصالحوا مع الله، وهو ده المقصود. المشكلة إننا انفصلنا عن الله، والحل هو إننا نرجع له. والله بنناله في البشارة. الأمر في الأول يبان بسيط، لكن مش ده اللي بنسمعه في البشارة اللي بتتقدم في أيامنا دي، إنما تسمع ناس بتحث ناس ييجوا للمسيح، ييجوا للمسيح علشان ينالوا مغفرة، علشان ينالوا شبع، ييجوا للمسيح علشان يلاقوا نجاح، ينالوا أحسن حياة، علشان ينالوا كل اللي هم حلموا بيه. ده تجديف يا جماعة، أنت بتروح للمسيح علشان تنال الله. احنا شلنا الله من البشارة، حطينا بداله عطية. حد يسأل يعني ايه؟ اعزائي، تفتكروا اننا في زماننا ده بقى ممكن نرضى بالحاجات اللي الله بيقدمها اكتر من الله نفسه؟ اننا ننشغل بالحاجات اللي الله بيقدمها اكتر من انشغالنا بالله نفسه؟ احنا شلنا الله من البشارة وفرحنا بعطاياه، لكن ده غلط. اعزائي، مش هتروحوا السما لو مش عايزين الله، لأن الله هو عطية البشارة. الله بيمنحنا ذاته، مفيش حاجة أحسن من كده ممكن إننا نطلبها. والجميل إن كل الأمور التانية دي بتنبع من الله. في مغفرة. مش بقول إن السماء مش حاجة وحشة، السماء دي حاجة رائعة، حاجة رائعة بتفيض من حضور الله. الله هو مانح البشارة، هو عطية البشارة. كمان الله هو هدف البشارة. وخلوني هنا أسألكم سؤال، ليه يا ترى يسوع راح للصليب؟ أول وأبسط إجابة هتيجي لأذهاننا هي علشان يخلصنا من خطايانا، لكن مش دي الإجابة اللي رومية 3:21-26 بتقدمها لنا. رومية 3 مش بتقول إن يسوع راح للصليب علشان يخلصك من خطاياك، وأنا مش بقول إن ده ما حصلش على الصليب، إحنا اتكلمنا بالفعل عن الأمر ده، لكن خلونا نبص على ثلاث جمل سببية كلها بتركز على الله مش عليك. في عدد 25 يقول عن يسوع قدمه الله كفارة. ليه؟ لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. وليه كمان؟ لإظهار بره في الزمان الحاضر. والسبب الثالث، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. يبقى ليه يسوع راح للصليب؟ علشان يعلن عدل الله، علشان يعلن مجد الله. هو ده اللي خلى يسوع يروح للصليب، ده اللي نشوفه في الأناجيل. في يوحنا 12 يسوع بيقول ماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. وبعدها يقول أيها الآب مجد اسمك. إيه اللي قاد يسوع للصليب؟ على عكس اللي الترانيم دلوقتي بتقوله إنك كنت الوحيد اللي في ذهنه وهو في طريقه للصليب، لكن اللي قاد يسوع للصليب كان مجد أبوه، مهابة أبوه، شخص أبوه هو اللي قاده للصليب. في طريقه للصليب الآب كان في باله. حد يعترض بقى هنا ويقول طيب وإحنا؟ الجميل في الموضوع إن بسبب الصليب بقى بر الله منسوب لحياتك ولحياتي، فبقت حياتنا متماشية مع الهدف اللي خلى يسوع يروح للصليب. بقت حياتنا بتعكس مجد الله، بتعكس بر الله وشخص الله فينا. الله هو هدف البشارة، وعلشان كده لازم نكون شاغفين بعدم ترخيص وتقليل البشارة. ما ينفعش نحول البشارة لصلاة عاطفية أو بطاقة بتتمضي أو واعظ بتتعهد قدامه على المنبر. لا، مش ده الخلاص، ده مش بيغير حياتنا بعد كده. لو قلنا إن ده الخلاص يبقى إحنا كده رخصنا مجد الله والبشارة. إحنا بنؤمن بالمسيح. يمكن لما أمنت بالمسيح تكون صليت أو مضيت تعهد أو اتكلمت مع حد. مش بقول إن الحاجات دي بتلغي إيمانك، لكن اللي بيحصل في المرحلة دي من الخلاص هو إن البشارة بتتغرس في قلوبنا، وقلوبنا بتتغير جذريا، وبنتمنح بر الله، بنعلن أبرار قدام الله، وحياتنا بقت بتعكس بر الله، وبنجلب مجد عظيم لله. وده اللي هنتكلم عنه في الحلقات اللي جاي. لو بندعي إننا نلنا الخلاص لكن ما عندناش رغبة في مجد الله، يبقى محتاجين نتساءل إحنا فعلا نلنا خلاص ولا لأ؟ لأن الهدف من الخلاص هو مجد الله. الله هو هدف البشارة، المؤمنين بيه بيتصالحوا مع الله. وده يوصلنا لآخر كلمة في وصف البشارة، للأبد. إله الكون العادل الرؤوف نظر من علال الناس الخطاء الميؤوس منهم وبعت لهم ابنه يسوع المسيح الإله في الجسد علشان يحمل غضب الله تجاه الخطية على الصليب، ويظهر قوته على الخطية في القيامة، علشان كل اللي يأمنوا بيتصالحوا مع الله للأبد. هنا أفكركم إن الأبدية معتمدة على كيفية استجابتنا للبشارة، وأفكركم بخطر وبواقع. الخطر إننا ممكن نعرف كل الحق ده ومع ذلك ما نكونش نلنا الخلاص. أرجوك خلي بالك من الأمر ده. إحنا ممكن نعرف كل الحق اللي اتكلمنا عنه النهاردة ومع ذلك ما نكونش نلنا الخلاص. البعض ممكن يتخيلوا إني بعقد الأمور دلوقتي. مش الكتاب المقدس بيقول آمن بالرب يسوع فتخلص؟ صحيح، ده اللي الكتاب بيقوله بالظبط. لكن الكتاب برضو بيقول إن الإيمان أكتر من مجرد اقتناع عقلي، لأن الشياطين بيؤمنوا بالأمور دي. تقدر تعرف كل حاجة عن الله، عن يسوع، عن الصليب والقيامة، تقدر تعرف إنه راجع تاني، تقدر تعرف تفاصيل حياة يسوع ومع ذلك ما تكونش نلت الخلاص. وده السبب إننا بندرس السلسلة دي بتعمق. إيه المتضمن في الإيمان المخلص؟ الإيمان المخلص أكتر من مجرد اعتراف عقلي. أنت ينفع تعرف كل الحق وبرضه ما تكونش نلت الخلاص. وده بقى بيقودنا للواقع. الواقع إن مصيرنا الأبدي متعلق على استجابتنا للبشارة، وعلشان كده مرة ورا التانية بأوضح التعبيرات والعادات اللي بنربطها بالخلاص. أنا عارف إنه يبان إني بعيد وزيد في بعض الحاجات دي، لكن الأبدية أهم من إننا نتعامل مع الخلاص بعدم احترام. والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، طيب إزاي بقى ننال الخلاص؟ لو كونك مبرر هو إعلان الله، لو ما تقدرش تشتري الخلاص لأنه مجاني، لو ما تقدرش تشتغل وتكسبه لأنه بالنعمة، يبقى إزاي تنال التبرير ده؟ الحل مش لستة تعلم على اللي فيها ولا كلمات ترددها ولا حاجات تعملها. الحل هو إنك تطرح قلبك وحياتك قدام الله، اترمي قدامه واعترف إنك ما تملكش حاجة تقدمها له بالمرة. الأمر يبان سهل لكنه مش سهل بالمرة. الأسبوع اللي فات كنت بقرأ السيرة الذاتية المذهلة لديفيد برينارد. ديفيد فضل يصارع سنة، كل ما يتقدم لله يلاقي نفسه بيقول أنا عملت حاجة، أنا اشتغلت، عملت كذا أو كذا، ويرجع تاني وتاني لطبيعته الخاطية وأنانيته. وبعد سنة من الاشتياق والمصارعة مع الله على خطيته، أدرك واقع إنه مفيش حاجة يقدر يعملها هو. أدرك إنه بيتقدم لله بدون حاجة بالمرة، بدون حاجة تتحسب له، مفيش صلاة تتحسب له، مفيش عمل يتحسب له، مفيش حاجة تتحسب له. إن الواحد يتقدم لله بإيدين مفتوحة هو ده الإيمان، إنك تطلب من الله إنه يعلنك بار، إنك تتوسل له يخلصك من خطاياك. دي الرحلة اللي القديسين على مر التاريخ مروا بيها وهم بيصارعوا مع الطبيعة الخاطية لنفسهم وبيدركوا عمق نعمة الله. الأمر اللي فاتنا مع مسيحية الوجبات السريعة بتاعت زماننا ده لستة. 1 أنجز الأمر ده، 2 أتأكد من خلاصي قبل ما أروح الكنيسة. لا، مش دي الطريقة اللي الخلاص بيعمل بيها. مقصودش إنك محتاج تعمل، لكن محتاجين ندرك بأمانة قدام الله إن مفيش حاجة نقدر نقدمها له. محتاجين نتقدم له بأزرع مفتوحة، نوصل للنهاية مع عزواتنا ونعمل اللي ويليام كالبرت عمله وعمره 28 سنة في 1759. ويليام صارع سنين مع الاكتئاب وحاول الانتحار بثلاث طرق مختلفة، وحطوه في مستشفى مجانين بتاعت سان ألبنز، وبعد 6 شهور من وجوده في المستشفى لقى كتاب مقدس وقرى فيه رومية 3:25: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. وكتب بعدها: فجأة اتلقيت قوة إني أصدق الكلام ده، وشمس البر أشرقت علي بالكامل، فشفت كفاية كفارة يسوع، شفت العفو عني مختوم بدم يسوع، وشفت ملء تبريره. في لحظة أمنت بالبشارة واستقبلتها. ويليام عاش بعدها 35 سنة كتب خلالهم الترنيمة الرائعة اللي بتقول: في نبع مليان دم من عروق عمانوئيل فياض، الخطاة يغطسوا فيه، بقع ذنوبهم تتحول بياض. في يومه اللص المصلوب فرح برؤية هالغدير، هناك كل خطاياي تتغسل مع إني زيه شرير. حبيبي الحمل المذبوح، دمك الغالي عمره ما هيفقد قوته، لحد شعب الله المفدي ما يتحرر من قيود خطيته. من لحظة ما شفت بالإيمان النبع اللي من جروحك فاض، الحب المحرر بقى شعاري وهيفضل للممات. ودي صورة جون بروكاو اللي من سنة كان شكله في كامل صحته، وفجأة اكتشف إن عنده سرطان في الرئة. قابلت جون في بيته من كام أسبوع وكلمني عن إزاي كان قانع بالتدين السطحي، لكنه أدرك لما جاله السرطان إن التدين سابه فاضي من جوه، أجوف. التدين السطحي يا جماعة ما يقدرش يساعد حد بيواجه سرطان، وحدها العلاقة مع المسيح هي اللي تقدر تساعد حد بيواجه السرطان. وابتدى يتكلم إزاي المسيح كان هو سلام وقوته وتعضيده. امبارح جون بروكاو أخد آخر نفس ليه في بيته واتنقل خلاص لمحضر الله. وقف قدام الله والله سأله: بأي حق تقدر تقف في محضري؟ الله يدينا كلنا زي ما قلنا: بأي حق تقف في محضري يا جون بروكاو؟ وجون بص لله وقال له: أنا مملكش حاجة بالمرة، مملكش غير بر يسوع المسيح. فالأب بص له وقال له: أهلا بيك في بيتك. أعزائي، هي دي البشارة، دي البشارة. يا ترى عارفين البشارة؟ استجابتم ليها بطريقة كتابية؟ الأبدية أهم من إننا نتعامل مع الأمر ده بعدم احترام. هل رميت نفسك على الله وما فيش حاجة في إيديك وصرخت تطلب منه يخلصك ويعلنك بار؟ هل سمعته بيقولك بكفارة ابني على الصليب أنا بعلنك بار، بعلنك بلا لوم بلا عيب؟ هي دي البشارة، لما بنتقدم لله بينظر لنا من علاه، وعلى أساس كفارة يسوع المسيح وقيامته من الأموات بيقول لنا أنت ما عدتش مذنب. هي دي البشارة. يا ترى هل هي واقع حقيقي في حياتك؟ هل يا ترى الله قالك ده أنت ما عدتش مذنب؟